بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس التفسير، ولكن أعرج فيه من سورة الزخرف إلى آية من كتاب الله سبحانه، لعلها تتناسب مع ما يعيشه الناس الآن من قلق واضطرابات. الآية هي قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالناس الآن قلوبهم مضطربة وقلقة، وهم ما بين واثق في الله سبحانه وأنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، ومنهم الهلوع هم الأكثر، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فمن الناس من هو آيس من رحمة الله وآيس من السلامة وقانط من الرحمة كذلك، ومنهم من هو واثق بالله ويعلم أن الأمور تجري بمقادير الله وأن كل نبأ له مستقر. أي خبر مهما كان وأي حدث مهما كان، لا بد وأن يأتي عليه وقت ويسكن ويهدأ ويأتي غيره، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وكما قال تعالى: وكل أمر مستقر. فحول قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأقول بالله تعالى التوفيق: ليس المراد بهذه الآية إيراد فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى المعروفة التي درج عليها كثيرون من الناس، ولكن المراد هنا بيان معنى الذكر الذي به تطمئن القلوب. إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما هذا الذكر الذي به تطمئن القلوب؟ فالأذكار المعروفة واحدة من هذا الذكر ليست هي كله. فأولا قال فريق من أهل العلم إن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هنا، وهو أعظم الأمور كلها وأعظم الذكر كله، هو القرآن الكريم، وإليه ترجع كل الأمور التي سترد فيما بعد. فقوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بكتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة كذلك وحي، كما قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ودل على أن القرآن ذكر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. فالقرآن يطلق عليه الذكر، القرآن يطلق عليه الذكر. فأول قول في الذكر الذي تطمئن به القلوب هو القرآن الكريم. وكيف تطمئن القلوب بالقرآن الكريم؟ قال فريق من العلماء: تطمئن القلوب بالقرآن الكريم من وجوه، منها أن القرآن إذا تلي تنزلت الملائكة وتنزلت السكينة وتنزلت الرحمة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، والشياطين هي التي تقلق وتزعج وتخوف. فالله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. فإذا تنزلت السكينة والملائكة والرحمات هربت الشياطين، وهي التي تقلق كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. فإذا انصرفت الشياطين هدأت القلوب وابتعد عنها الإزعاج وابتعد عنها الإقلاق، فتطمئن القلوب بذلك. فهذا أحد الوجوه في هذا الصدد. الوجه الثاني في كيفية طمأنينة القلوب بالقرآن أن أي حدث يمر في الدنيا له في كتاب الله مثيل وله في كتاب الله مشابه، أو على الأقل لأصله مشابه في كتاب الله، وفي كتاب الله كيفية الخروج منه أي حدث كان. فمثلا إذا قذفت وأنت بريء، أنت ممكن تكون جالس في البيت وتخرج امرأة تتهمك في عرضك وتطعن فيك، أو شخص يتهمك أنك حرامي ويطعن في عرضك، أو أي تهمة. فإذا قرأت كتاب الله ترى أن براء كثر اتهموا وأفضل منا آلاف المرات. الأنبياء عليهم السلام اتهموا، اتهم موسى صلى الله عليه وسلم برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، اتهمت عائشة الصديقة رضي الله عنها ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات، اتهمت مريم لقد جئت شيئا فريا وبرأها الله من هذه التهمة بإنطاق عيسى عليه السلام لها، اتهم الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم والتي اتهمته برأته هي بنفسها التي قامت بعد بضع سنين تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وفي السنة شيء كثير من هذا، كما اتهم جريج العابد، كما اتهم أيضا المرأة الجارية التي كانت تدخل على عائشة وتقول: ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر النجاني، تهمها أنها سرقت وشاحا شرب أحمر من حرير وأخفته وضربوها وآذوها وفتشوا كل شيء فيها حتى ظنوا أنه أدخل في قبلها تخفيه منهم، ففتشوا القبل. وبعد ذلك هم هكذا تنزل أو تأتي حداية كما يقول المصريون تحمل الوشاح وتسقطه فوق رؤوسهم، كانت ظنته قطعة لحم فأخذته، فلما صعدت ما وجدته قطعة لحم فألقته فوق رؤوسهم. الشاهد أنك ترى أن أقواما اتهموا فبرأهم الله فيسكن قلبك أنك ستبرأ إما في الدنيا وإما في الآخرة. إذا حل مرض عجز عنه الناس كلهم، عجز عنه الخلق كلهم عن دوائه، وقال الأطباء كلهم: لا علاج عندنا والموت محقق. فتقرأ كتاب الله تعرف من الشافي حقيقة، إذا مرضت فهو يشفيني. تعرف أن نبيا كريما كأيوب عليه السلام مرض مرضا استمر به 18 عاما، وعجز الأطباء كلهم عن دوائه، وبذل ما بذل من المال للعلاج ما في أي دواء، يأس الخلق من هذا العلاج إلا من رحم الله لم ييأسوا، ولكنه معتصم بالله فعرف من أين يأتي الشفاء، فنادى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتنادي إذا ابتليت بأي مرض: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عرفت العلاج إلزمه. فحينئذ لا تيأس أبدا من رحمة الله، وقد قال أهل العلم الدنيوي إن الصحة النفسية لها تأثير على الصحة البدنية، ويؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالشخص إذا كان قوي الإيمان واثقا بالله أحيانا لا يؤثر فيه المرض. وأذكر في ذلك بسند صحيح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه ذهب إلى الفرس يفتح بلاد الفرس، وكان خالد قويا عليه السلام، فقالوا له: يا خالد احضر السم لا تسقيكه العاجم. قال: السم؟ ائتني به. أتوه بالسم فقال: بسم الله، فشرب السم ولم يضره، شرب السم ولم يضره. فشهدي من ذلك أن طمأنينة القلب بالله تتأتى بتلاوة كتاب الله واستكشاف ما فيه من أنواع العلاج، وإن عجزنا نحن عن الوقوف عليها. فكل خطب جلل وكل حدث وكل شيء أصله في كتاب الله. أصول التداوي في كتاب الله، أصول التداوي في سنة الرسول التي هي وحي يوحى. ولا يخفى عليكم أن الله قال عن العسل فيه شفاء للناس، وأطلق لم يقيد ربنا العسل بشفاء معين بمرض معين، لكن علمه من علمه وجهله من جهل. لكن علاجات النبي تنوعت، وقال: حب السوداء شفاء من كل داء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الكي أيضا: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. الشاهد أن الشخص إذا قرأ كتاب الله اطمأن قلبه لهذا الكتاب العزيز وما فيه، سواء بتنزل الملائكة أو بوجود مشابه حالة مشابهة. يعني مثلا قوم يعدون العدة للقضاء على الإسلام، قد عد قوم قبلهم عددا للقضاء على الإسلام، كما في سورة الأحزاب، كما في سورة آل عمران، كما في غيرها من السور: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهدأت النفوس بعد خوف وقلق واضطراب، فتعرف أن النصر مع الصبر، وأن العسر يتبعه يسر، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا أولا الذكر الذي به تطمئن القلوب، فعلينا بتلاوة القرآن قلوبنا تطمئن في هذه الأونة وفي كل أوان. الزواج الثاني في تفسير الذكر أن الذكر المراد به التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك. هذه الأذكار تقوي البدن وتقوي القلب. ولا يخفى عليكم أن الشياطين تنفر إذا ذكر اسم الله. الشيطان اسمه الخناس لأنه يخنس إذا ذكر اسم الله ويختفي ويبتعد. فإذا اختفى وابتعد فالحمد لله الطمأنينة تنزل على قلب الشخص، ويطمئن الشخص بذكر الله في ابتعاد الشيطان عنه. فهذه الأذكار أيضا مقويات حتى للبدن نفسه، ومقويات على الأمراض، مقويات على الأمراض أيضا. ولا يخفى عليكم أن فاطمة عليه السلام لما جاءت إلى الرسول لتسأله خادما قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تحمدين سبحين 33، تحمدين 33، تكبرين 34، فهذا خير لك من خادم. قال العلماء: الذكر يقوي البدن. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، في الآية الأخرى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالقلب من البدن يطمئن أيضا بالذكر ويقوى بالذكر. الوجه الثالث من الأذكاء من الذكر في الوجه الثالث للعلماء في تفسير الذكر أن المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب الأذكار الموظفة. الأذكار الموظفة، نزلت مكانا خفت من المكان فذكرت حديث رسول الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ذهبت إلى المدرسة الآن أو الجامعة أو المستشفى أو المسجد والناس مرهبين الناس من الكورونا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصيبني شيء، وعلى قدر إيماني على قدر اندفاع المرض عني. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالوجه الثالث في تفسير الذكر الأذكار الموظفة، نزلت مكانا أخشى على نفسي فيه من شيء فعلي أن أقول الأذكار الموظفة التي علمتها من رسول الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن يضرني شيء حتى أرتحل من ذلك المكان. وكما قال الناس، السيف بحده وبضاربه، يعني السيف ممكن يكون سيف قوي حاد جدا، لكن اليد التي تضرب بالسيف ترتعش، لا تضرب بالسيف يسقط منها لا يجدي، لكن في السيف قوته تكمن في حده وفي اليد الضاربة الباطشة به بعد إذن الله. كذلك الدعاء، تدعو أنت موقن بالله، لا تدعو أنت شاك في أن الله سيستجيب أو لا يستجيب، أو أن الله يعجز أو لا يعجز، لا. تدعو أنت واثق بالله وموقن، فحينئذ إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضرني شيء، سافرت خرجت أركب السيارة والشيطان جاءني يخوفني ويقول الطريق به وبه وبه، وأنا قلت أذكار السفر، اللهم إني أذكار السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع النبوده، وأنا واثق بالله ربي يحفظني وأخرج مطمئنا، أخرج مطمئنا. الوجه الرابع في تفسير المراد بالذكر هنا في هذه الآية الكريمة ذكر أن الأمور قدرها الله. بهذا يطمئن قلبي. الناس يخوفوننا الآن من الكورونا، ويخرج حتى رئيس وزراء أو وزير في دولة بريطانيا الدولة المعروفة لديكم يقول إن سأكون صريحا معكم كثيرون منا سيفقدون أحبابهم عن قريب لأننا لم نجد للدواء علاج، العلاج دواء للمرض علاج. فأقول عندنا في كتاب الله أولا الشافي هو الله، ليس الدواء هو الشافي والله أبدا. الدواء العادي عندي دوائي سؤال الله ودعاء الله، ثم إننا نعلم كمسلمين وهذا فارق بيننا وبين الكفار أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أجل كتاب، وقال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن أجلنا مكتوبة علينا ونحن في أرحام أمهاتنا، مكتوب كم سنعيش إلى أي لحظة سنعيش، لا يمكن سواء مرضنا أم لم نمرض أن نتخطى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى لنا لحظة واحدة. سمعتم آيات متعددة لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. بل الله قال في شأن أقوام ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فالأمور مكتوبة ومقدرة، ونعلم يقينا من كتاب الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الحديث معروف. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا عدوى. قيل يا رسول الله أرأيت الإبل تكون أمثال الظباء فأتيها الجمل الأزرب فيجربها؟ قال ومن أعد الأول. هل عدوى لا تضر إلا بإذن الله. اثنان نقف أمام شخص مصاب بمرض، قد يصاب أحدنا والآخر لا يصاب. الله الذي يقدر الأمور تقديرا، ليس معنى هذا التغافل عن الأخذ بالأسباب، كلا، لكن اليقين بالله يطمئن القلوب. ولو أخذنا بآلاف الأسباب لابد أن نعتقد أن الأمر كله لله. فالله قال وإليه يرجع الأمر كله، وقال ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد. وكما قال عن نفسه وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في الأمور كلها إلى الله سبحانه، لا إلى أمريكا وأنها اخترعت مصلة أو لم تخترع، كل هذا كلها ظواهر وأسباب، وإلا فالأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. فإيماني أن الأمور مقدرة يطمئن قلبي ولا أبالي، وأنام آخذا بالأسباب مطمئن، وعندي علاجاتي من الكتاب والسنة، أعوذ نفسي وأحصنها بالمعوذات. كان الرسول إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. أرد المظالم إلى أهلها لأن المظالم تصيبني بمرض، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصائب تتسبب لأهلها في أمراض، الإلحاد والزنا والخمر وظلم العباد وتدمير الشعوب والأمم، كل ذلك سبب في دمار فاعليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا الوجه الرابع في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب، ذكر أن الأمور قدرها الله فيطمئن قلبي. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الله الذي به تطمئن القلوب كوجه خامس دعاء الله، والجؤار إليه هو الذي يرسل الطاعون يصيب به من يشاء. طاعون الرجس أرسله الله على أمة من بني إسرائيل، وهو الذي كشف الطاعون. جاء طاعون عمواس يعصف ببني آدم في الشام، يصبح الشخص في الصباح ينادى على 1000 شخص ماتوا، والذي كشفه هو الله، والذي هذا الخلق لعلاجه هو الله سبحانه وتعالى، فهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. فالدعاء الوجه الخامس الذي هو من الذكر الذي به تطمئن القلوب: ادعوني أستجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ هذا ربكم يناديكم، ادعوه وارجوه، اسأله أن يحفظكم وأن يحفظ أهليكم وذرياتكم وأن يحفظ المسلمين والمسلمات من هذه الأدواء. والقنوت في الصلوات سبب لرفع البلاء. لو أن الإمام دعا أن يصرف الله عنا السوء المكروه عنا وعن بلاد المسلمين لكان أولى من إغلاق المساجد في عدد من الدول المتسرعة التي أغلقت المساجد من أجل أراجيف أو شبه شائعات. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هكذا نتدين، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ذكر الله الذي به تطمئن القلوب منه الفزع إلى الصلوات. كان عليه السلام إذا أصابه أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة. دخلت سارة على الجبار وإبراهيم الخليل على الباب، مد يده لاغتصابها، استعاذت بالله منه، وإبراهيم الخليل على الباب يصلي ويدعو، فشلت يده وما استطاع أن يتناولها بمكروه ولا بسوء. قال: ادعي الله لي وأنا لن أقربك. فدعت الله، قالت: يا رب لا يقولون عني ساحرة، لا يقولون عني كهنة، اللهم فك يده. ففك الله يده، فعاود الإجرام، شلت يده بدعاء الخليل ثم باستعاذتها بالله 3 مرات. في النهاية قال: أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان إنما جئتموني بشيطان. كانت من أجمل نساء العالم. وأداها هاجر هدية كأمة تخدمها، فخرجت والخليل ينتظر النتيجة. ماذا فعل الله بك يا سارة؟ قالت: أما شعرت يا إبراهيم أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة؟ أخذتها سارة، أخذت هاجر هدية كأمة أهدتها لإبراهيم عليه السلام، كان منها إسماعيل صلى الله عليه وسلم الذي من نسله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ببركة الدعاء. فالدعاء الدعاء واللجوء إلى الله. المصائب تأتي كي نرفع أيدينا إلى الله وندعوه، لا لنغني ولا نرقص كالمصريين في حالاتهم الكثيرة. مرض يصيب العالم وهم يرقصون. الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلى الله. ما وجدنا أوروبيين ولا كفار من ملاحدة الصين قالوا نرجع إلى الله، نترك الزنا، نترك الفواحش، نترك الشرك بالله. ما وجدنا لا صينيين ولا أمريكان ولا أوروبيين ولا أمم كثيرة ما وجدناهم قالوا نرجع إلى الله أبدا. ما وجدنا واحدا قال نرجع إلى الله. يا جماعة، يا ناس نوحد الله، يا ناس نغلق حانات الزنا والخمور، ما وجدنا أحدا قال ذلك أبدا. فكما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تغنون؟ مصائب تحل بك وأنت تغني. الجأ إلى الله، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن قل المتضرعون. أن الله قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولكن ما يزيدهم تخويفنا لهم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقل المنتفعون بالبلايا. إن الأمور التي تجري ونشعر بها الآن وهي أمامنا لا تجري خبط عشواء، فليكن حظنا منها التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والدعاء. لا نكن كالبهائم لا ندري لماذا جاء المرض ولماذا انصرف، لماذا جاءت السيول ولماذا انصرفت، لماذا هبت الرياح ولماذا توقفت. إننا نعي ما يحدث لنا، فلا تهب ريح ولا تسكن إلا بإذن الله، ولا يسقط مطر ولا يتوقف إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستفيد من الأحداث الرجوع إلى الله والدعاء، وهو الوجه السادس من في تفسير ذكر الله. الوجه السابع: الفزع إلى الله في الصلاة. الصلاة، الصلاة يستريح بها العبد، يقترب من الله، يناجيه، يدعوه. وكذلك الوجه السابع: الإكثار من الاستغفار الذي تسلط، من الاستغفار من الذنوب التي تسلطت علينا الأمراض بسببها. إن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل خرج رجل في العالم، العالم الكافر، يقول: يا ناس ما أصابكم بذنوبكم استغفروا الله؟ ما وجدنا أحدا من الكفار رجع إلى الله وقال: ما أصابنا بسبب ذنوبنا. ما وجدنا أحدهم يقول ذلك. إنما يعولون على مصل ينتظرونه، إنما يعولون على علاج ينتظرونه، ولا يلجؤون إلى الله سبحانه. إن البلايا تحل بهم كي يرجعوا إلى ربهم. أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بعد المصيبة عافيناهم ورزقناهم حتى عافوا وصحت أجسامهم. وما استفادوا، ولكن قالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فهذه وجوه سبعة ذكرها العلماء، وثمة وجوه أخر كثيرة جدا ترجع كلها إلى أن الله له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. ولا يسعنا إلا أن نراجع ديننا ونستغفر الله من ذنوبنا، ونوقن أن الذي يصيب بالداء هو الله، والذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم عقل الخليل إبراهيم في رشده هذا الأمر، وقد آتاه الله رشده، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. لما يعرف بربه: من ربك هذا؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فالله الذي يميتنا، الفيروسات لا تميتنا، لا تميتنا إلا، لن نموت إلا إذا استوفينا الأجال. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أمورنا وفي أنفسنا. من كانت له، من كان ظالما لأحد يرد المظلمة، من كان قاطعا للرحم يبادر بالوصل، من كان عاقا يراجع دينه، من كان مشركا فليقلع عن شركه، من كان ظالما فليرد المظالم إلى أهلها. أيها الإخوة، نداؤنا للعالم أجمع أن الذي يكشف الضر هو الله، ولن يكشف الضر إلا إذا كشفه الله. مهما أوهمونا أن دولة سلطت مرضا على، مهما أوهمونا. قال تعالى في شأن السحرة وقد ذكر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، لكن قال فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وهكذا تتوالى النصوص التي ترد الأمر كله إلى الله. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ونحمد الله على هذا الدين القيم الذي من الله به علينا، دين الإسلام. وقد قال ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وختاما ومن التوصيات بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوط في الصلوات والاستغفار من الذنوب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في النوافل، ويحثنا ربنا على الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولا يأس من رحمة الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قاله الخليل إبراهيم عليه السلام، وحفيده يقول يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ربكم فيما سمعتم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. جعلنا الله إياكم منهم ومن المداومين على الصلاة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.